بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقاء من لقاءات الإيمان والسلوك في جامع الطيار بعرقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه للجميع. عنوان هذا اللقاء هو غذاء الروح. وقبل أن أبدأ بالحديث عن هذا الموضوع، أحب أن أقدم بمجموعة يسيرة من النقاط. النقطة الأولى، أحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا اللقاء، ونحن نحمد الله ونثني عليه الثناء الذي يستحقه سبحانه وتعالى حتى يبارك لنا في هذا اللقاء ويزيدنا من عطائه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. النقطة الثانية، أقول لجماعة المسجد هنيئا لكم بإمامكم وهنيئا لإمامكم بكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. النقطة الثالثة، أدعو الله سبحانه وتعالى لباني هذا المسجد بالتوفيق والسداد والسعادة، وأن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يسعده وأن يبارك في ذريته وأن يبارك في ماله وأن يبارك في نفسه وأنفاسه. النقطة الرابعة، أحب أن أبدأ لقائي باستثمار قول الله سبحانه وتعالى، وإذ تأذن، باستثمار قول الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأسأل الله عز وجل لمن كان معنا مريضا أن يشافيه، ومن كان معنا مبتلى أن يعافيه، ومن كان معنا محتاجا أن يلبي له حاجته، ومن كان معنا تائبا أن يقبل توبته، ومن كان معنا مكروبا أن ينفس عنه كربته، ومن كان معنا فقيرا أن يغنيه بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، ومن كان معنا غنيا أن يبارك له في أهله وماله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان. اللهم إنا مشتاقون لنصرك وإعانتك وتيسيرك. اللهم إن الطغاة والظلمة آذونا في أعراض أخواتنا، آذونا في ديننا، آذونا في أخلاقنا، آذونا في إخواننا، آذونا في أراضينا. اللهم لا ناصر لنا إلا أنت، ولا معين لنا إلا أنت، ولا مولى لنا إلا أنت، فنعم المولى ونعم النصير. ثم أختم هذه النقاط وأقول نعمة اللقاءات، هذه اللقاءات ونعم الموضوع الذي اختاروه، الإيمان، قولوا معي، والسلوك. نعم، هذه حقيقة كبرى يجب أن نفقهها، أن الله سبحانه وتعالى ما شرع الشرع إلا ليؤثر على سلوكنا، إلا ليؤثر على أخلاقنا. الله عز وجل ما شرع الصلاة والزكاة والصيام والحج والدين كله لمجرد المشيئة. الله شاء أن يكون هناك صلاة فنصلي، وشاء أن يكون هناك زكاة فنزكي، وانتهت القضية. لا، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله حكيم، شرع هذا الشرع فأنزل القرآن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليدخل في قلوبنا فتشع هذه القلوب وتؤثر على واقعنا. من يتبع شرع الله ويجد أن شرع الله لم يغير سلوكه ولا أخلاقه، ولم يغير تعامله ولا أدبه ولا أخلاقه، من 10 سنوات و20 سنة ما فقه حقيقة هذا الشرع. قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وأيش أحبابي ويزكيهم. إذن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا النبي حتى يتلو علينا كتاب الله، وحتى يزكي نفوسنا، يطهر قلوبنا، يسمو بأرواحنا. ماذا قال الله عز وجل عن الصلاة؟ أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ماذا قال الله عن الزكاة؟ خذ من أموالهم، قولوا معي، صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن المقصود من الزكاة أن تزكو هذه النفس، أن تطهر، أن يطهر هذا الفؤاد. قل مثل ذلك عن كل دقائق هذا التشريع، وبناء عليه يجب أن يغير التشريع في اقتصادنا وفي سياستنا وفي علاقاتنا، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الشعوب أو على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى الوزارات. الله عز وجل قال يعاتب الكفار الذين ذهبوا يبحثون عن تشريع غير تشريع الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن مغتبطون بأننا نتبع تشريع الله، فإذا جاءنا القائل قال أنا أتبع تشريع فلاسفة الغرب، وقال الثاني أنا أتبع تشريع أساطين الشرق الذين عندهم من الدراسات والعمق والفكر، نحن نرفع أيدينا ونقول أما نحن فنفرح ونغتبط أننا نتبع تشريع الله الذي خلقنا وخلقكم. فوجب أن ندرك هذه الحقيقة، لا انفصال ما بين التشريع وما بين السلوك، لا انفصال ما بين التشريع وبين الحياة. وحتى أسهل لكم المهمة، تأملوا معي هذه المشاهد اليومية التي نراها، إنسان يصلي في الصف الأول وربما يخشع في صلاته، لكن إذا ركب السيارة قطع الإشارة، إذا ركب السيارة فتح النافذة ثم ألقى بالمنديل على من خلفه في الطريق، إذا ركب السيارة عند الإشارة يفتح الباب ثم يدفل أكرمكم الله أمام مرأة ومسمع من الناس وكرتون المناديل معه في السيارة. شاب يصلي في المسجد ويصوم رمضان ويحج ويزكي، رجل كان أو امرأة، وإذا ذهب إلى البر هل يترك مكانه مثل ما كان أو في الغالب أسوأ مما كان؟ أسوأ مما كان، هذا واقعنا. ثم لما تنصحه وتقول أنت تصلي؟ فيقول نعم أصلي، لكن ما علاقة الصلاة بذهابي للبر؟ نعم، هذا هو الفهم الخاطئ القاصر الغلط لدين الله عز وجل. الله أنزل دينه ليغير واقعنا، ما أنزل الله عز وجل هذا الدين لنصلي أما إذا خرجنا من المسجد لا علاقة للصلاة في حياتنا. فأحيانا نحن نمارس جزءا من العلمانية ونحن لا نشعر، التي هي فصل الدين عن الحياة. الدين فقط في المسجد، لا، أنا أريد إذا خرجت من المسجد أو جئت من الحج أو لتوك صمت رمضان أو صمت أياما مما استحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لنا أن يؤثر هذا على علاقتك مع زوجتك وعلاقتك مع أولادك، أن يؤثر هذا في إعادتك الحقوق إلى أصحابها، أن يؤثر هذا في أمانتك، أن يؤثر هذا في عدم قبولك للرشوة وفي عدم تعرضك للزنا وفي توبتك إلى الله سبحانه وتعالى بترك الخمر، وقل مثل ذلك في الحياة كلها. فلا انفصال الدين مع التشريع، أو لأقل بأسلوب آخر، دين الله عز وجل امتزج بالحياة، فإن لم يؤثر فيها فاعلم أنك لم تفقه أو أني لم أفقه هذا التشريع الذي أنزله الله. ماذا قال الله؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أتموا معي يا أحبابي، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله يأمر النبي أن يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق فيجد تمرة فيأخذها ثم يقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ هذا المشهد ماذا نسميه؟ يقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. تورع، أحسنتم. من أين جاءه هذا التورع؟ من التشريع، مع أنه الآن ليس في المسجد، الآن ليس في الصلاة، الآن ليس متلبسا بالحج، وربما ليس بصائم، ومع ذلك هذا التشريع أثر عليه في تمرة. ومنا وفينا وفي المسلمين من يبتلع ملايين التمرات، من يبتلع ملايين الأمتار، من يبتلع ملايين الأموال وهو يعلم أنها باطل ويأتي في الصف الأول يصلي. لا، هذا انفصام خطير، هذا انفصام مر ما بين التشريع وبين واقع الحياة. في صحيح البخاري يدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أول مرة يدخل على نبي فيظن أن الأنبياء مثل الملوك، لهم هيبتهم، لهم جبروتهم، لهم ظلمهم، فلما أدخل على النبي أصابته رعدة، رعدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل قد أصابته الرعدة: لم ترع، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل القديد، تأكل اللحم المجفف. هذا المشهد ماذا نسميه؟ ماذا؟ التواضع. هذا التواضع من أين جاءه؟ من تشريع الله عز وجل له، أثر على نفسيته فعامل الناس بالتواضع، عامل الناس باللين. قومه الذين أشركوا به وكفروا به ونكصوا عن دعوته يضربونه في غزوة أحد حتى شجوا وجهه فسال الدم عن وجهه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون. هذا المشهد نسميه مشهد الصبر والاعتذار لقومه وتحمل هؤلاء القوم والحلم عليهم. لماذا؟ لأنه يعلم أن نهاية المطاف طريقان، إما إلى جنة إلى أبد الآباد، وإما إلى المصير الآخر إلى أبد الآباد. فيصبر ويحلم ويطلب من ربه عز وجل أن يؤخر العقاب عليهم، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. لأن المسألة في نهاية المطاف يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون ويتطلعون. تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت رأيناه. يا أهل النار، فيشرئبون ويتطلعون. تعرفون هذا؟ نعم نعرفه. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة قولوا معي: خلود فلا موت، ويا أهل النار: خلود فلا موت. هذا الافتراق الأبدي بين أهل الجنة وأهل النار، افتراق أبدي سرمدي. والله عز وجل طمأن المؤمنين عند هذا المشهد المخيف: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر، كل فزع مر بك أو سيمر بك يعتبر صغيرا 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 أمام هذا الفزع الأكبر الذي وعد الله عز وجل أهل الإيمان بأن يؤمنهم فيه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من الماضي أو من المستقبل، من المستقبل، ولا تحزنوا من على ما مضى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات من ورائنا، ليذكر بعضنا بعضا في مثل هذه المسألة المهمة، أن دين الله عز وجل أنزل علينا ليؤثر على واقعنا. ولذلك وجد فينا من يصلي ويسرق، يصوم ويغدر، يربي لحية ويحقد، يقصر ثوب ويحسد، يصوم الاثنين والخميس وهو يكذب على الناس في تجارته، يأخذ أموال الناس ويكذب عليهم، يحج كل سنة ويعتمر كل رمضان وتجارته قائمة في جزء كبير منها على الربا، يعطي الناس حقوقهم ويظلم أقرب الناس إليه، يظلم زوجته، يظلم أولاده، يظلم العمال الموجودين عنده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أثبته بعض أهل العلم وضعفه آخرون، قال: إذا أتاكم من ترضون، قولوا معي: دينه وخلقه، دينه وخلقه فاقبلوه. أليس الخلق من الدين؟ الخلق من الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده لأهميته، أفرده لأهميته، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم منزلا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ما قال أطوالكم قياما ولا أكثركم صياما، يذكر مسألة منهجية: أحاسنكم أخلاقا. محمد بن المنكدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم حقيقة هذا الدين في القصة المشهورة له، يقول: بت في الليل أغمز رجل أمي. ماذا يعمل لأمه؟ ما نسميه نحن بالتهميز ويسمى بالمساج. أهمز رجل أمي وإن أخي قائم يصلي يقوم الليل، وما أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أن ليلتي بليلته. أدين الله عز وجل أن أقوم الليل؟ هو أقوم الليل لماذا؟ حتى أعظم حقوق الله وحقوق خلقه، وإن من أعظم الحقوق حقوق أمي، فأنا أصلي حتى ينتفض قلبي من أجل هذه الأم العزيزة الكريمة التي ربط الله حقها بحقه وجعلها من أعظم العقوق، وجعل من أعظم الكبائر أن يعق الإنسان بها. فانتبهوا لهذا المعنى وليذكر بعضنا بعضا فيه. ثم أدخل ولم أنفصل عن حديثي إلى نقاط في موضوعي الخاص في الإيمان والسلوك غذاء الروح مع مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، لماذا الحديث عن غذاء الروح؟ أحد ممكن يعطيني بعض الأسباب؟ لماذا الإخوة اختاروا غذاء الروح؟ أهو مهم إلى هذه الدرجة حتى نتحدث عنه؟ أنا أقول نعم، غذاء الروح لأسباب. أولا، كثرة الخلطة بالناس المدنية والتطور الذي عشناه هذا أثر على القلوب. رقة قلوب الناس قبل 50 سنة ومئة سنة ليست كرقة قلوب الناس الآن. لما كان الواحد يصلي في الصحراء، لما كان الواحد يصلي في مسجد يكاد أن ينهد عليه، لما لم تكن هذه الزخارف وهذه الأنوار، ما كان عندهم إلا أرض تظلهم، إلا سماء تظلهم وأرض تقلهم. كانت القلوب غير متعلقة بالدنيا أصلا، ما كان عندهم دنيا تتعلق بها القلوب، فكانت قلوبهم رقيقة. أما الآن لما جاء هذا التطور وهذه المدنية وهذه النقلة، احتجنا إلى أن نذكر بهذا الموضوع. المسألة الثانية، أن كثيرا من الدروس واللقاءات حتى على مستوى العلماء وعلى مستوى طلبة العلم وعلى مستوى البرامج التلفزيونية وكذلك برامج الإذاعات، قليلا ما يطرح هذا الموضوع الذي يتعلق بالقلب، الذي يتعلق بالروح. ابن الجوزي يقول عبارة جميلة، وهو العالم النحرير رحمه الله تعالى، يقول بما معنى عبارته: رأيت أو رأينا أن المسائل العلمية لا تكفي في تزكية النفس وترقيق القلب، لا تكفي، لا بد من أن يكون هناك رقائق بين الحين والآخر تشجعني على تطبيق ما تعلمت. من يقرأ العلم المحض، المسائل الفقهية، هذا يبقى فيه جفاء في قلبه، فإذا جاء مع هذه المسائل العلمية شيء من التذكير لهذا القلب، والقلب يصدأ كالحسام لعارض يطرأ عليه وصقله التذكير. لذلك لاحظ سورة الطلاق، وهي سورة النساء الصغرى، تتحدث عن الطلاق، مسألة من أشد وأصعب المسائل الفقهية، مسائل الطلاق، والتي أعضاء في هيئة كبار العلماء لا يجيبون عنها لخطورتها، والتفصيل فيها شديد، لأنه يترتب عليها أهي زوجتي أم ليست بزوجتي. ومع ذلك يذكر الله في هذه السورة القصيرة في عدد آياتها التقوى 5 مرات في هذه السورة. لماذا؟ حتى يذكر الإنسان كما اتقى الله في أخذ هذه الزوجة، فليتق الله إذا أراد إيش؟ أن ينفصل عنها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كم الذين أمسكوا بمعروف؟ مئات الملايين. لكن كم الذين سرحوا بإحسان؟ لا شك أنهم، أنا أتوقع لا يأتون 1 على 1000 ممن تزوجوا بإحسان وأخذوا بإحسان وأمسكوا بإحسان. لماذا؟ لأنه نسي مسألة التقوى عند الطلاق وقد تذكرها عند الزواج. وقل مثل ذلك في بقية سور القرآن لا تخلو من الحديث بين الحين والآخر عن هذا القلب. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذكر أصحابه بين الحين والآخر، فيقولون له: يا أبا عبد الرحمن، نحتاج إلى أن تذكرنا دائما، كل يوم نريد أن تذكرنا. فقال: لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، مخافة السآمة. إذن لأجل هذا جاءت أهمية الحديث عن غذاء الروح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة. ليغان، ذكروني يا إخواني بالأغلفة التي تغلف القلب بين الحين والآخر. ما هي الأغلفة التي ذكرها الله عن القلب؟ الران، أحسنت. وكذلك الغشاوة على أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة، إيش؟ نعم، الغلف. والغلف هي الأغطية بشكل عام، لكن أنواعها الران، كلا بل ران على قلوبهم. قال الله سبحانه وتعالى: أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: بل طبع الله على قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. أعظم الأغلفة على القلب هو الطبع، هو الطبع. خلاص، لا منفذ للإيمان إلى قلبه، ولا مخرج للكفر من قلبه، والعياذ بالله. ثم يأتي بعد الطبع إيش؟ القفل. فالمقفول فيه احتمال إيش؟ أن يفتح، والران فيه احتمال أن يزال، لكن المطبوع انتهى. ومن أخف الأغلفة التي لا يسلم منها أحد على الإطلاق هي الغين، وهو أخف هذه الأغلفة، حتى لا يسلم منها النبي صلى الله عليه وسلم لمخالطته لهؤلاء الناس، فيستغفر الله حتى يزيل الله هذا الغين. النقطة الثانية: غذاء الروح. ما هو الإنسان؟ من يعرف لنا الإنسان؟ أفضل تعريف، أدق تعريف، أصح تعريف الإنسان هو ما جاء في القرآن عن الله الذي خلق هذا الإنسان. الإنسان كائن حي من شيئين اثنين، من ظاهر وباطن، من جسد وروح. قال الله عز وجل في مجموع من الآيات، ومنها هذه الآية في سورة السجدة: وكونوا معي، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ خلق الإنسان من طين، إذن ظاهرك في الأصل طين، وهذا بالنسبة لخلق آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك نحن نسل آدم أصبحنا كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال الله: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وهذا الجزء الثاني من خلق الإنسان. إذن طين في أصل خلق آدم، ثم من مني يمنى في ذرية آدم، ثم روح ينفخها الله سبحانه وتعالى مخلوقة في هذا الإنسان فيحيى هذا الإنسان. ثم قال الله عز وجل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. النقطة الثانية أو النقطة الثالثة حقيقة مختصرة. النبي صلى الله عليه وسلم اختصر لنا الحقيقة كلها وقال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولماذا سمي القلب مضغة؟ قال أهل العلم: إما لأنه قريب من حجم المضغة، أو لأنه يتقلب كما تتقلب المضغة في الفم، يتقلب من انشراح إلى ضيق، أو من ضيق إلى انشراح، من إسلام إلى كفر، أو من كفر إلى إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على الالتفات إلى القلب: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كل الجسد يصلح، نعم كل الجسد. لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد يدا، إن في الجسد رجلا، إن في الجسد عينا، إن في الجسد أذنا، إذا صلحت صلح الجسد كله؟ لا، يمكن أن تصلح هذه الأعضاء، لكن لا تضمن صلح بقية الأعضاء. أما القلب يقينا إن صلح صلحت بقية الأعضاء. فالنبي يتكلم عن الملك بين هذه الأعضاء، يتكلم عن الملك وهو القلب. وبناء عليه أقول لكم: لماذا اليد امتدت بالعطاء للفقير والمسكين والمحتاج؟ لأن القلب رق. لماذا العين غضت الطرف عن الحرام؟ لأن القلب غض قبل. لماذا الرجل صعب عليها، شلت أن تمشي إلى الحرام؟ لأن القلب خاف مقام الله سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن الاعتماد على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من يعطينا الشاهد المناسب لحديثنا في غذاء الروح؟ قال: ورجل قلبه معلق في المساجد. ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوسه في المسجد، عن صلاته في المسجد، ما، أنا أتكلم عن السبب الذي جعله يستحلي يتلذذ الجلوس في المسجد، أن قلبه معلق بالمساجد. وهذا يفسر لك يعني لماذا بعض الناس يا أخي يجد لذة في الذهاب إلى المسجد مبكرا، وبعضنا يجد ثقلا في الذهاب إلى المسجد مبكرا. ولو كنت أجد ثقلا في الذهاب إلى المسجد مبكرا وكذلك ثقلا في الذهاب إلى غيره لهان الأمر، لا أجد سعادة وحثا في الذهاب إلى غير المسجد، وإذا جاء المسجد تثاقلت الخطى. قل مثل ذلك في المقابل حتى هذا يفسر لك الواقع. بعض الشباب يذهب إلى المباراة متى؟ في الشوط الثاني. متى يذهب للمباراة؟ قبل بداية المباراة بدقيقة، بأربع ساعات، خمس ساعات، عشر ساعات، بعضهم يسافر. كنا نقول في السابق يسافر من بلده إلى بلد آخر لينظر إلى المباراة داخل دولته، لا، الآن يسافر من دولته إلى دولة أخرى ليحضر هذه المباراة. طيب ما التفسير؟ ها؟ كما قال النبي: ورجل قلبه معلق في المساجد، نحن نقول ورجل قلبه معلق بالملاعب. طيب الذي يذهب للمراقص، طيب يذهب للزنا، على القلب، هي على القلب. مع أنه أحيانا يأتي مطر وأحيانا برد وأحيانا حر، طيب لماذا الجسم يتحمل هذا كله؟ لأن القلب يحبه، فليتحمل الجسم ما يحبه القلب. وأحيانا يقاسي مع الحر والبرد مرارة إيش؟ مرارة إيش؟ قولوا معي، زيادة على الحر والبرد يقاسي مرارة الهزيمة، مرارة الهزيمة، ومع ذلك يتحمل لأن القلب يحب هذا المكان. إذن القلب هو الذي يفسر لك أوضاع الناس، يفسر لك واقعك. حتى أنت سبحان الله تقرأ أحيانا قصص عن السلف، وحتى في الوقت الحاضر، فلان كيف يصبر على الجهاد في سبيل الله، وأعني بالجهاد الجهاد الصحيح، الجهاد النقي، الجهاد الذي ينيره العلماء، الجهاد الذي يسير فيه الإنسان على الخط المستقيم، لا الجهاد الذي تتوجه سيوفه إلى إخوانه فيصبر ويبذل ويفرح بالشهادة. لماذا؟ القلب أحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فجاء هذا الموضوع للحديث عن هذا القلب الذي هو الأساس. وإلا نظرة الإسلام إلى الإنسان ليست نظرة روحية فقط، كما قلنا الإنسان جسم وروح، والإسلام يطالبنا بتغذية أيهما؟ الروح؟ لا. الجسم؟ لا، يطالبنا بتغذية الاثنين، بتغذية الاثنين. الجسم كيف نغذيه؟ نغذيه بإيش؟ بالطعام. لاحظ، المفيد الحلال، أحسنت، المفيد الحلال، لاحظ المفيد. كثيرا ما نتحدث عن تغذية الجسم بالحلال، لا، الإسلام يريد منك كذلك أن تغذيه بالمفيد. وغالبا نحن ما نلتفت إلى هل الطعام لذيذ أو ليس بلذيذ، قل ما نلتفت هل الطعام إيش، مفيد أو غير مفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: إن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وقال في الحديث الآخر المخيف: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. طيب، وغذاء الروح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت إيش؟ بالروح لا بالجسم إنسان. حقيقة الإنسان ترى روحه، حقيقة الإنسان قلبه، حقيقة الإنسان ما يحمله بين جنبيه. ولذلك المشركون ماذا نالوا من عمار بن ياسر؟ نالوا منه فقط تعذيب الجسم، لكن الإيمان المستقر في قلبه ما استطاعوا إليه سبيلا، حتى أمروه رغما عنه أن يكفر فكفر بلسانه، أمروه رغما عنه أن يسب النبي فسب رغما عنه بلسانه، أمروا أن يسب الدين فسب رغما عنه بلسانه، فذهب إلى النبي: يا رسول الله أنا كفرت. فأنزل الله عز وجل يطمئنه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إيش وقلبه مطمئن بالإيمان فلينال الجسد، لكن القلب ليس لهم إليه سبيل. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية مع أعدائه: أنا ما يصنع أعدائي بي، ترى ما تملكون إلا يدي، ما تملكون إلا جسمي، لكن قلبي ما لكم إليه سبيل، لو فعلتم ما فعلتم، بل حتى لو أكرهتموني سأنطق بلساني، لكن قلبي يعلمه الله، والقلب محل نظر الرب. إن قتلتموني شهادة، إن سجنتموني سياحة، إن طردتموني سياحة، إن سجنتموني خلوة. فعلا ما للإنسان المؤمن، ما للأعداء على الإنسان المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى سبيل إلى 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 قهره، لأن الله عز وجل ينظر إلى قلبه. النقطة الرابعة: دعاء إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يقول الله عز وجل عنه في الدعاء مسألة دقيقة، يقول: وإن من شيعته، أكملوا معي، لإبراهيم. وهنا سؤال وعليه جائزة، عليه جائزة، بس ارفع يدك للإجابة. وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعته الضمير يعود على من؟ ارفع يدك. وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم من شيعة من؟ الضمير يعود على من؟ على نوح عليه السلام. أحسنت، هذه جائزتك، تفضل استلمها، يعود على نوح. وإن من شيعته لإبراهيم، من يكمل؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. طيب، ما دعاء إبراهيم عليه السلام؟ قال الله عز وجل عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لماذا اختار هذا العضو بالتحديد؟ لما لم يقل بعين سليمة، بيد سليمة؟ لا، بالقلب السليم، الذي منه تأتي سلامة اليد، ومنه تأتي سلامة العين، ومنه تأتي سلامة الرجل. وقل مثل ذلك عن بقية الأعضاء والخلايا. وترى سبحان الله، إذا صلح القلب، إذا صلح القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلح الجسد كله حسا ومعنى. خلاياك، وفي الإنسان ما يقارب أو يزيد على 100 تريليون خلية، أعصابك، دمك، لحمك، عظمك، كله يصلح إذا صلح القلب، لأنه هو الذي يبث الحياة بهذه الروح التي أودعها الله عز وجل في هذا الإنسان من خلال هذا الدم. فسلامة القلب سلامة لبقية الأعضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك، قولوا معي، سمعي وبصري، قولوا، ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. إذن أنت مؤمن بكلك لله سبحانه وتعالى، كل ما فيك من خلايا، كل ما فيك من دم، كل ما فيك من أعصاب، كلها خاضعة لهذا الإله العظيم الذي أنت محتاج إليه ذاتيا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سيرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وهو من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب، إيش؟ ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لماذا ثبت قلبي؟ لأنه إذا ثبت القلب ثبتت بقية الجوارح، وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح. فلان 20 سنة 30 سنة لم يدخل فمه جزء من حرام، ويزيغ قلبه بعد هذه 20 سنة أو 20 سنة، فيأكل الحرام ويشرب الحرام ويغذى بالحرام ويحاط بالحرام، زاغ القلب، زاغ القلب. وفي المقابل بعض الناس تكاد تجزم ولا يجوز لك أن فلان من أبعد الناس عن الهداية، أن فلان من أبعد الناس عن أن يتوب الله عز وجل عليه، ولا يجوز لك أن تتألى على فلان، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فيا سبحان الله، تنفذ الهداية تتسلل إلى قلبه كالماء البارد من ثغرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فينقلب، ينقلب إيش؟ ماذا نقول؟ رأسا؟ لا، رأسا على عقب في الانتكاسة. الآن هذا انقلب إيش؟ عقبا على رأس، هذا رجع إلى وضعه الصحيح، رجع إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليه. النقطة الخامسة، أبو بكر وحقيقة التميز. أسألكم، هل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجمل الصحابة؟ ما ذكر أنه أجمل الصحابة. هل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أغنى الصحابة على الإطلاق؟ ما ذكر. هل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقوى الصحابة جسما؟ أفتل الصحابة في عضلاته؟ ما ذكر هذا عن أبي بكر، بل كان أبو بكر رجلا إيش؟ ضعيفا، نحيلا في جسمه، نحيلا في جسمه، رقيقا في قلبه، سريع البكاء. إن أبا بكر رجل أسيف. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، تقول عائشة: ما تريد أن يصلي أبو بكر، الناس يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول: إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، ما يستطيع أن يقرأ بالناس. فما ذكر عن أبي بكر لا في طوله ولا في عرضه ولا في جماله ولا في ماله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم للصحابة أجمع ومنهم عمر بن الخطاب فيقول: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طيب وبقية الصحابة أصحاب لك، لكن لما ازدحمت الصحبة ترى هذا رقم واحد. ولما صلى عمر في بداية الأمر فسمع النبي، فإذا الذي يصلي عمر وليس أبا بكر، فقال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر. كان الصحابة يفتحون أبوابا من بيوتهم على المسجد اختصارا تسهيلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. تأتي امرأة كما في صحيح البخاري تطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المساعدة، شيئا من المال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايتيني في السنة القادمة. فتقول المرأة: وإن لم أجدك يا رسول الله، قال: تجدين إيش؟ أبا بكر، تجدين أبا بكر. فيقول أحد السلف: والله ما فاقنا أبو بكر بكثير إيش؟ صلاة ولا صيام، إنما فاقنا بشيء وقر في قلبه. تعظيم أبي بكر لله يختلف عن تعظيم بقية الناس، محبة أبي بكر لله تختلف عن محبة بقية الناس، اتباع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه وتعظيمه لسيرته تختلف عن بقية الناس. يقين أبي بكر بوعد الله سبحانه وتعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم يختلف عن يقين بقية الناس، نحن عندنا شكك، عندنا تردد. أبو بكر فيما أعلم لم يأتي صحابي من الصحابة يتبرع بماله كله يقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتيه أبو طلحة: يا رسول الله، أنفق هذه المزرعة كلها، أرجو برها وذخرها عند الله. لا، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أنا ما لي أحد يرثني إلا هذه البنية، أتصدق بمالي كله؟ لا. أتصدق بثلثي مالي؟ لا. أتصدق بشطري مالي؟ لا. أتصدق بثلث مالي؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير. لكن أبو بكر لما جاء قال: يا رسول الله، هذه مشاركتي في غزوة تبوك، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، خذ شيئا من هذا المال، لعلمه صلى الله عليه وسلم بيقين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا الذي ميز أبا بكر، ليس اسمه وليس طوله وليس عرضه. وإن أردنا أن نصل إلى ما وصل إليه أبو بكر، ونحن بحق لن نصل إلى ما وصل إليه، لكن على الأقل ما على من أحب قوما ولما يعمل بأعمالهم، قال: المرء مع من أحب، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أن نسير على ما سار عليه من الاهتمام بقلبه، فإذا أنار القلب أنارت اليد، أنارت العينان، أنار الوجه، إذا صدق القلب جاءت الجوارح كلها تحكي صدق هذا القلب. النقطة السادسة، الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها. قد هذه جاءت في جواب القسم، يعني الأصل في الجملة والله قد أفلح من زكاها، وقد تأتي هنا للتحقيق. طيب من هو الذي يحقق هنا؟ من هو الذي يقول قد أفلح من زكاها؟ الله عز وجل يقول قد أفلح من زكاها. زكى ماذا؟ النفس. وما الدليل على أن الهاء تعود على النفس؟ أن الله عز وجل قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إذن الشرع يريد منك أن تطهر جسمك وثيابك، لكن لتكن طهارة جسمك وطهارة ثيابك وطهارة ظاهرك تعكس طهارة باطنك. فالإسلام لا يقول طهر قلبك والبس الثوب القديم والبس الثوب المتسخ ولا تكترث بشكلك ولا بجمالك، لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. لكن ما أجمل أن يكون مع جمال ظاهرك جمال الباطن وهو الأهم. وقد قيل في الحكمة عجبا لأمر المسلم، عجبا لأمر بعض المسلمين يغسل وجهه في اليوم 5 مرات أو أكثر ولا يغسل قلبه في السنة ولا مرة واحدة. نعم، اغسل وجهك، اغسل كفيك، اغسل مرفقيك، اغتسل، تنظف، تطهر، لكن لا تنسى أن تطهر قلبك، لا تنسى أن تطهر قلبك فيصبح قلبا سليما محبا لله معظما لأمره مشتاقا لرؤية الله عز وجل. والله يا أحبابي أحيانا أرجع إلى نفسي، هل أنا فعلا في شوق إلى رؤية الله؟ ما أجد تلك الحقيقة، ما أجد تلك الحقيقة. نعم أقولها بلساني، أنا مشتاق لرؤية الله عز وجل، مشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ذاك الشوق الذي حصل لعمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا رسول الله، ما على من قاتل مع المسلمين ضد الكفار، من قاتل مع المسلمين ضد الكفار فقتل فهو في الجنة فيخرج ثمراته، والله إنها لحياة طويلة أن آكل هذه التمرات ثم أدخل في القتال، فيرمي بتمراته فيدخل فيقاتل حتى يقتل ويستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، شوق، شوق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا الإنسان يجتهد ويحاول، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سابعا، واقتربت من نهاية محاضرتي، القلب محل نظر الرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حتى لا يقول الإنسان المهم أن أطهر قلبي، لا تقل لي البس ثيابا نظيفة، لا تقل لي اسكن في بيت مع تواضعه إلا أنه نظيف، المهم القلب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإيش وأعمالكم. ما يمكن أن نصدق إنسانا يزعم أن في قلبه محبة لله ثم يرتكب المعاصي 10 مرات بل يدافع عن هذه المعاصي، ما يمكن أن نصدقه. إذن ما في القلب يظهر على الجوارح. والله عز وجل يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الويل للقلب فقط لهذا العضو الصغير ولا للجسم كذلك؟ حتى للجسم، لكن لماذا توجه الويل للقلب؟ لأن الجسم ما قسى إلا بقسوة القلب، الجسم ما قسى إلا بقسوة القلب. فقال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهنا نقف وقفة بسيطة، ما معنى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله؟ ذكر أهل العلم معنيين، من ذكر الله يعني عن ذكر الله التي لم تذكر الله سبحانه وتعالى، فأبدلت من هنا أو ينوب عن من هنا عن في المعنى، أو أن المقصود بالقاسية الجافة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الذين والعياذ بالله حتى إذا ذكروا بالله قست قلوبهم. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وإذا قيل له إيش؟ اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. الآن أقول له اتق الله، بنو إسرائيل يرسل الله عز وجل لهم النبي فيعرضون وربما يقتلون هذا النبي، ويرسل لهم الثاني والثالث فعززنا بثالث. سبحان الله، يعني ما زادهم كثرة آيات الله عليهم، كثرة بعث الأنبياء إليهم، إلا قسوة في قلوبهم والعياذ بالله. وفي المدح، وفي المدح هذا في الذم والعتاب، وفي المدح كذلك انظروا ماذا قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إيش؟ فعلم ما في قلوبهم، عالم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذه من أقوى الآيات التي ترد على من؟ على من وله الجائزة الثانية ويرفع يده؟ تفضل يا شيخ اللي على الكرسي. أيوة اللي على الكرسي تفضل أنت يا شيخ. الأخ، لا أعيد السؤال مرة ثانية. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، هنا المراد بالمؤمنين من؟ الصحابة. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فهذه الآية تصفع من؟ الرافضة. الرافضة، لأن الرافضة يقولون إن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إيش؟ ارتدوا، فقط خمسة. طيب كيف الله عز وجل يرضى عنهم وهو يعلم ما الذي سيفعلون بعد سنة وسنتين؟ أو يغيب هذا عن الله سبحانه وتعالى؟ فقال الله فعلم ما في قلوبهم، فما يمكن أن الله عز وجل يرضى عنهم إلا أنه يعلم أنهم سيموتون على الإيمان وعلى الإسلام. ورضاء الله على العبد يعني أنه في جنات النعيم يقينا. فهربوا من هذه الآية باختراع فلسفي خبيث لم يقبله العقل ولا المنطق. ما هو اختراعهم؟ ما هو اختراعهم؟ قالوا إن الله يجوز عليه البداء. يجوز عليه إيش؟ البداء، أن الله سبحانه وتعالى بعدما رضي عنهم بدا له بعدما كفروا أن يغضب عليهم. إيه البداء هذا للإنسان الذي ما يعرف ما الذي سيحصل غدا وبعد غد، وهو المخلوق الضعيف. أما الله سبحانه وتعالى أو يبدو له ما لم يكن يعلمه في السابق؟ سبحان الله عما يشركون. هذه هديتك. من طرائف بحثي في هذا الموضوع غذاء الروح أنه مجموعة من الدراسات أثبتت أن من أعظم غذاء الروح، دراسات ألمانية، دراسات بريطانية، دراسات شرقية غربية، الموسيقى من أعظم غذاء الروح في موازينهم عندهم. يقولون وخاصة الموسيقى، من عنده خبرة؟ لا، أي الكلاسيكية الهادئة. نقول يمكن فعلا، يمكن الأغاني أو الموسيقى الكلاسيكية تعطي نوعا من الاسترخاء للإنسان، لكن نقول ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق هذا القلب وهو أعلم بما يسعده ويشرحه ويؤنسه السعادة الحقيقية، قال لنا في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل من طرائف هذا الموضوع كذلك أنهم قالوا إن الموسيقى بالتجارب أثبتت، الموسيقى الكلاسيكية الهادئة أثبتت أنها تساعد النبات على النمو. فجربنا في نبات واحد، في نبات واحد أخذنا منه شتلتين، أحدهما وضعنا عنده موسيقى كلاسيكية فنما بسرعة، والذي لم نضع عنده موسيقى كلاسيكية هادئة أصبح نماؤه ضعيفة. فيريدون أن يثبتوا أن الموسيقى فعلا تغذي الروح. نقول نعم، هذا في ميزانكم أنتم، أما نحن فالله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ووالله العظيم لو كانت الموسيقى نافعة للإنسان لدلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولرضيها الله عز وجل لنا، لأن النبي خرج من الدنيا ما هناك خير إلا ودل الأمة عليه، وليس هناك شر إلا وحذر الأمة منه. نأتي إلى السؤال الأخير والنقطة الأخيرة، غذاء الروح. أعطوني بعض أفكاركم، بعض إجاباتكم، أعطوني بعض مشاركاتكم عن ما هي الأشياء التي تغذي هذه الروح وذاك القلب. تفضل. إذن ذكر الله عز وجل من تسبيح واستغفار وتهليل وتحميد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتمسك به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وربما تجد صعوبة في الاستمرار بذكر الله في البداية، لكن بعد ذلك يصبح ذكر الله عز وجل على لسانك كالماء البارد على قلبك، لكن هي المحاولة والصبر. وذكر الله ذكر خاص وذكر عام، أن تعظم الله عز وجل في قلبك أعظم الذكر، وإنما ذكر اللسان مظهر من مظاهر ذكر الله عز وجل. كذلك التفكر في آيات الله المقروءة وفي آيات الله الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كذلك قراءة القرآن، وكما قال بعض أهل العلم: ما تعبد الله سبحانه وتعالى بمثل قراءة كلامه. وقراءة القرآن حياة للروح. كذلك أحسنت، الجلوس مع أصحاب القلوب الرقيقة، الجلوس مع أصحاب النفوس العالية، الجلوس مع أصحاب الأرواح الطموحة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام مكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. فكن مع أصحاب القلوب الرقيقة الحية الصادقة حتى تتشبه بصفاتهم. أيوة الأخ المصري، أيوة أنت مصري، أحسنت، أنت من المغرب ما شاء الله، هي كنت أظنك من مصر. مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه النقطة أنا أقول: من أراد أن يحيا قلبه وأن يسعد في الدنيا وفي الآخرة فليتعرض لمعاني أسماء الله وصفاته. ما أشرف علم على الإطلاق، ما أبغى من أشرف العلم، أريد أشرف علم على الإطلاق. ما هو؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، فقالوا: يرحمك الله، وما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله. الآن الإنسان يفرح أنه تعرف على شيخ أو تعرف على أمير أو تعرف على لاعب أو تعرف على مطرب أو تعرف على راقص وراقصة، يفرح ويسعد ويخبر الناس. قل لهم: لا، أنا ما أعرف هؤلاء، أنا في زهد عن هؤلاء، أنا أعرف ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ومهمة موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وإيش وأهديك إلى ربك فتخشى. جاء الأذان، استعنا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.